الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله ما انقطع من حديث في شرح القواعد الفقهية الكلية الكبرى وبعض ما يتفرع عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا اللقاء أيها الإخوة أرجو أن يكون مستوعبا أو أن نستوعب فيه الحديث عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقبل الدخول إلى هذه القاعدة والكلام فيها، أقف مع مراتب الإدراك، لأن هذا سيغني عن إعادة كثير من الكلام الذي نحتاج إليه مرة بعد أخرى أثناء الحديث عن هذه القاعدة، لو لم يكن الإنسان متصورا لمراتب الإدراك على وجه التفصيل. أيها الإخوة، إن الإنسان إدراكه للأشياء ليس على درجة واحدة، يكون على مراتب مختلفة. ولهذا قسم بعض العلماء مراتب الإدراك إلى ست مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والمراد بهذه المرتبة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإدراك، العلم، والمراد به إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، هذا الشيخ عمر هل حضر إلى درس اليوم أم لا؟ حضر. هل تتردد في كونه حاضرا في إدراكك لحضوره؟ هنالك شيء من التردد أم أنك تجزم؟ ها؟ طيب، هذا الثوب ما لونه؟ ها؟ أبيض. هل تشك في هذا، تتردد، أم أنك تجزم؟ تجزم بأنه أبيض. فهذا النوع من الإدراك أطلق عليه علم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب يا أخوان، هذه مرتبة، وعلى هذا التقسيم الذي نسير عليه تعتبر أعلى مراتب الإدراك. المرتبة الثانية، الظن. وهي إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. طيب، هل يوجد مكان للوضوء بهذا المسجد؟ خلفنا أو أمامكم خارج المسجد؟ قولوا نعم، لكن بعد مشاهدتك لهذا المكان آخر مرة يمكن أن يرد عليه إنسان فيقوم بإزالته، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، فهذا احتمال آخر. فكونه موجود احتمال، وكونه أزيل هذا احتمال آخر. أي الاحتمالين أرجح، الوجود ولا العدم؟ الوجود، الوجود أرجح من العدم. فهذه المرتبة لا شك ليست كرؤيتك للثوب الآن، وهي نفسها على درجات، يعني تتفاوت، هنالك إدراك راجح إلى درجة كبيرة، وهنالك إدراك راجح دون تلك المرتبة وتلك الدرجة، معي يا إخوان؟ لكن كله يسمى ظن، وبعضهم جعل الظن ينقسم أيضا إلى قسمين، غلبة ظن ومجرد ظن. فعلى كل حال نكتفي بهذه المرتبة الواحدة اللي هي الظن، وهي إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. المرتبة الثالثة الشك، الشك. وإخواني كلمة الشك في اللغة تعني التداخل، الشك في اللغة تعني التداخل، والمراد بها في مراتب الإدراك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، مع احتمال ضد مساو. الآن لو قلت لك هل يوجد خارج المسجد طلاب يدرسون بهذه أو معنا بهذه الدورة، في هذه الدورة، ها؟ فلنفترض أنك ما خرجت من المسجد بعد الصلاة، مش كذا؟ موجود، وما رأيت من خرج من هذا المكان، فاحتمال يكون هنالك طالب خارج المسجد، واحتمال أن شنو؟ أن لا يكون. أي الاحتمالين أرجح؟ موجود ولا غير موجود؟ ها، واحد يقول لك هل في جيبي، ها، ولا الشيخ يحمل حقيبة، هل يوجد في حقيبتي قلم، في ولا ما في؟ احتمال في واحتمال ايه، احتمال لا. فأنت تدرك الشيء لكن هنالك احتمال ضد مساوي، ليس راجح ولا مرجوح، مساوي، يوجد أم لا يوجد؟ يوجد، هذا إدراك، لكن هنالك احتمال آخر مساوي له أنه شنو؟ لا يوجد، على درجة واحدة، ده يسمى شنو يا أخوان؟ شك. لذلك إذا قال لك هل في يوجد في حقيبته قلم، تقول نعم لا، أشك. الشك تداخل، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. المرتبة الرابعة الوهم، الوهم، الوهم. والمراد به إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. طيب، وهذا الوهم يوجد مع الظن، يعني ما من ظن إلا ومعه شنو؟ وهم. لأنك لما تقول الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، المرجوح يسمى شنو؟ وهم، والراجح يسمى ظن، فهو عكس الظن، الوهم عكس الظن. طيب، المرتبة الخامسة الجهل البسيط، الجهل البسيط. والجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك تماما. وصاحبه يدرك أنه لا يدرك هذا الشيء، تعلم كذا يقول ما أعلم، هذا جهل. يسمى شنو الشيخ؟ جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. طيب، نوع آخر وهو المرتبة السادسة، الجهل المركب. الجهل المركب، ويقصد به إدراك الشيء على وجه خلاف الذي هو عليه. واحد يصر بأنه واحد في واحد في واحد بثلاث، ما يريد يغير رأيه، وهذا أو يعتقد أن واحد في واحد في واحد بثلاثة، أو واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، فهذا يسمى بالجهل إيه؟ المركب، وهو أشد من الجهل البسيط. وهذا الشخص الذي يبتلي بالجهل المركب يحتاج إلى إزالة الإدراك الخطأ، ثم نقل الإدراك شنو؟ الصواب، بينما صاحب الجهل البسيط ينقل إليه مباشرة إيه؟ الإدراك الذي هو الصواب. طيب يا أخوان، من خلال هذه المراتب التي مررنا أو ذكرنا مررنا بها أو ذكرناها الآن، ما الذي نأخذ وما الذي لا نأخذ به؟ نبني على ماذا ونعمل بماذا؟ بالوهم، الجهل، العلم، الظن، الشك، ما الذي نبني عليه الأحكام؟ العلم، يعني ما نبني على ظن ولا على شك ولا على وهم ولا على جهل، سواء كان بسيطا أو مركبا. طيب، هل يعني لديك دليل يدلنا على عدم الأخذ بالظن؟ نعم. طيب ماشي، أكثر من آية منها: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب، والشيخ يعضد هذا بيقول: فاعلم، فأمر بالعلم. طيب، ما تقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا ينبغي لك أن تقول لكن لو سألك سائل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لأن قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يدل على التحقيق. من أين لك هذا؟ نعم، ترى بعض أهل العلم يقرر أن هذا من الظن الذي هو الإدراك الراجح، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأن إقامة حدود الله أمر في الزمان الذي يستقبلهم أم فيما مضى؟ في المستقبل، قد يحصل وقد لا يحصل. هل لديهم قطع وجزم بأنهما يقيما حدود الله؟ لا، وإنما يترجح عندهما أنهما يقيما حدود الله. إخواني معي ولا لا؟ طيب، يعمل به ها هنا ولا لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، وإنه ليأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. الحكم هنا بناء على يقين، على جزم، أم هنالك يعني ايه غلبت ظن، نعم، يعني اخذ بالظن وبني عليه الحكم. يأتيك الآن رجلان عدلان يشهدان أمامك، ولو كنت أنت القاضي، أن فلانا أخذ من فلان مالا، ها، تبني على هذا ولا لا؟ قد يكون هنالك خطأ، وقد يقع منهما الوهم. على كل حال، الظن الغالب يؤخذ به. طيب، ما الذي ذم في الآيات إذا كان نحن وجدنا أنه يؤخذ بالظن الذي هو الإدراك الراجح ويبنى عليه الأحكام؟ ما المراد في هذه الآيات؟ ها، المراد بها أيها الإخوة الحديث بالخرف من غير دليل. يتكلم الإنسان هكذا من غير دليل ولا بينة، فالكلام بالخرص، ويعني الإدراكات التي يعني تكون دون الرجحان، هذا هو الذي ذم في هذه الآيات التي ذمت من يتبع الظن ويعمل بالظن ويأخذ به في إثبات الأحكام. معي يا إخوان ولا لا؟ إذا الظن يعمل به ولا ما يعمل به؟ ها يا شباب، الظن الذي هو الطرف الراجح يعمل به ولا لا؟ يعمل به. العلم يعمل به ولا لا؟ ها، الشك يعمل به. ماذا تعمل؟ أنت لا تعرف، يعني لا هو يمين ولا هو يسار، ماذا تصنع؟ موجود ولا غير موجود؟ هو يعني مثل ما يقول الشيخ، يعني لا شيء، صفر. ماذا تعمل بالشكوك؟ موجود أم غير موجود؟ ها، ما في شيء مترجح أصلا. ها، فالشك لا يعمل به، فمن باب أولى أن لا يعمل بشنو؟ بالوهم. ومن باب أولى أن لا يعمل به الجهل، ولكن صاحب الجهل المركب يركب رأسه. ها، أصلا تاني ما يتفهم، خلاص عنده ده صح، خلاص يعمل. نسأل الله يعيننا وإياه. وعلى كل حال، هذه المراتب التي تصورتها، بقي لنا أن نضيف شيئا ما، وهو أن كثيرا من العلماء من الفقهاء والأصوليين شيخ جعل أو استغنى بذكر أو ذكر العلم عن اليقين، ما ذكر اليقين ولا وقف عنده، فعرف العلم وجعل اليقين داخلا في مرتبة العلم. كما أن الظن ممكن يكون درجات، كذلك العلم يكون إيه؟ درجات. فهنالك ظن غالب، وكذلك العلم يمكن يكون فيه ما هو أغلب من بعض. فعلى هذا يمكن أن نعرف اليقين بما عرفنا به شنو؟ العلم، يكون هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولكن هنالك من علماء المعقول، وأخذ به بعض علماء الأصول، عرف تعريفا فيه الجزم وأضاف إليه بعض القيود، فقال في هذا التعريف، والله وددت أن لا أذكر، لكن أكتب على كل حال، وأشير إلى بعض العبارات بمعانيها، ونتجاوز هذا إذا أدركنا المعنى العام الذي قررناه الآن يا معتز. طيب، عرف بأنه الاعتقاد الجازم. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا وعدما. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا وعدما. طيب، الاعتقاد هذا جنس يشمل المعرف وغير المعرف. اعتقاد جازم، فخرج به التردد. معي يا إخوان؟ المطابق للواقع خرج به إدراك الجاهل، جهلا مركبا، فإن الإنسان إذا جهل جهلا مركبا قد يجزم أن الشيء يكون هكذا ويكون على خلاف ما أدركه وجزم به. مع إخوان الثابت قال بعضهم الناشئ عن دليل وجودا وعدما، أي في حالة الحكم بالوجود أو حالة الحكم بإيه؟ بالعدم، موجود أم غير شنو؟ أم غير موجود. يا شبابنا لتعلم قبل ذلك أن كلمة اليقين في اللغة تدل على السكون والاستقرار، يقن الماء بمعنى شنو؟ استقر. ولذلك اليقين في اللغة هو طمأنينة القلب على حكم الشيء. بعضهم عرفه هكذا، وبهذا التعريف اكتفى بعض العلماء وبعضهم لم يكتفي به. فمن جملة هذه التعريفات تدرك ما المراد بشنو باليقين. ندخل إلى قاعدتنا، ها على أن البعض هنا يعني صريح في بابها أو يؤخذ بها في بابها، لا حرج، وذكره بعض العلماء لا حرج. طيب أنا معلش سمحت والله عفوا لأنك يعني دخلت هكذا، فأنا حقوم أمنع الأخ ربما وقع في نفسه شيء، وكان نهجنا أن لا نقبل الأسئلة لأنه من خلال تجربتنا مش الحادثة اللي وقعت اليوم ده، لا، أن هذا يقطع علينا استمرارية الدرس وربما يشتت أفكار الناس، يعني مسألة تأتي بعد مسألة قد يكون الكلام مسوق سياقا ما لتقرير مسألة ما، فيأتي السؤال يخرجنا من المسألة إلى أخرى ثم يتولد عن السؤال سؤال آخر، هذا مجرب، فنبعد أو نبعد عن المقصود. فأخي لو ما في نفسك شيء اترك السؤال، لو تحب إلا أن تسأل اسأل، ما في مشكلة، خلاص إن شاء الله. طيب اليقين لا يزول بالشك، عرفنا معنى اليقين، ها نعود إليه مرة أخرى ولا خلاص؟ قلنا اليقين في اللغة فيه معنى الاستقرار والسكون والطمأنينة، فهو طمأنينة القلب على حكم شنو؟ على حكم الشيء. وفي الاصطلاح بعضهم اكتفى بهذا، قال هو طمأنينة القلب على حكم الشيء، وبعضهم يعرفه بمعنى العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا إيه؟ جازما. وبعضهم أضاف بعض القيود، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا وعدما. إخواني معي ولا لا؟ ها شباب أيها الإخوة، ها طيب اليقين لا يزول بمعنى لا يرتفع، لا يزول لا يرتفع بالشك، الباء ها هنا سببية أي لا يرتفع بسبب الشك، وعرفنا معنى شنو الشك، يحتاج لإعادة ثانية؟ لا. فهمت الآن لماذا قدمنا به مراتب الإدراك؟ لأنها تغني من الوقوف مرة بعد أخرى معها. طيب اليقين لا يزول لا يرتفع بالباء سببية بسبب الشك، المعنى الإجمالي أيها الإخوة للقاعدة أننا إذا تيقنا، وعرفنا معنى اليقين، إذا تيقنا بوقوع شيء ما أو بحصوله بثبوته ثم طرأ شك بنقيض ذلك، يعني نحن تيقنا بالوجود فطرأ شك بالعدم، تيقنا بالحصول طرأ شك بعدم شنو الحصول، تيقنا بالثبوت طرأ شك بعدم إيه الثبوت، فإننا نحكم بالوجود والثبوت والعدم ولا نلتفت إلى الشك الطارئ. ده المعنى الإجمالي للقاعدة، ده في حالة الوجود. في حالة العدم كذلك، يعني بمعنى أن كذلك لو تيقنا بعدم حصول شيء أو بعدم ثبوته بعدم وجوده ثم طرأ علينا أن شككنا أنه وجد، أنه ثبت، أنه وقع، فعندئذ نحكم بعدم الوقوع وعدم الثبوت وعدم إيه الحصول. معايا يا إخوان؟ هذا المعنى الإجمالي للقاعدة. من الأمثلة التي توضح المراد بهذه القاعدة، لو أن شخصا توضأ فأيقن بالوضوء ثم بعد ذلك شك، أصابه شك هل أحدث أم لا، ها بناء على هذه القاعدة ما الحكم؟ أنه متطهر أم أنه محدث؟ ها شيخ الأول وهو أحسنت يا أخي، يبني على أنه متطهر ويطرح ويترك شنو؟ الشك وهو الحدث. معي يا إخوان؟ لو أن شخصا استدان من شخص آخر مبلغا من المال ثم شك هل رد عليه أم لا، إليه أم لا، أدى إليه ما أخذ أم لا، ها ما الحكم؟ يبني على أنه لم يأخذ، أنه أخذ لكنه شك في الرد، يطرح الشك ويبني على أنه أخذ ثم يجب عليه الرد. ما فائدة هذه القاعدة ومنزلتها أيها الإخوة؟ هذه القاعدة قاعدة عظيمة، ومن ثمرات العمل بها أنها تدفع، يقول الشيخ عمر تدفع الوسواس، أحسنت، نقبل يقبل هذا، والذي ينتج عن التردد، ينتج عن التردد، فإن التردد حالة تعتري كافة الناس، ما من إنسان إلا ويعتريه إيه التردد بين أن وقع الشيء أم لم يقع، حصل أم لم يحصل، ثبت أم لم يثبت، ها يفعل أم لا يفعل. وإذا استغرق الإنسان في التردد دون أن يعين المراد ربما هذا يؤدي إلى تفويت مصالحه. بل يا أخوان بعض الناس بسبب التردد يفقد نفسه، يهلك، يفوت مصلحة، يعني من الضروريات يفوت نفس، يعني النفس بسبب التردد. في بعض الأحيان يقف الإنسان وتنظر إليه في الطريق على جانب الطريق والسيارات تمر ها هنا وهناك فيتردد هل يذهب أم يقف، وهذا مشهد يتكرر كثيرا. فمع هذا التردد إما أن يقف زمانا طويلا فيفوت بعض المصالح، أو يقدم في وقت ما لم يكن مناسبا للإقدام فيحصل له ما يكره. وحصل بعض حالات الوفاة بسبب هذا، الوساوس التي تطرأ على المكلفين في العبادات إنما هي تقع بسبب التردد. شخص تجده يغسل العضو الواحد في الوضوء 3 و4 مرات وبعد ذلك يتردد غسل أم لم يغسل الثالثة الثانية، ها، وهكذا. معي يا أخوان؟ فعلى كل حال، من ما يبين منزلة هذه القاعدة أنها ترد لدفع الوسواس كما ذكر الأخ الشيخ عمر، أو يعني بيان الحكم عند حصول التردد لدى المكلف في فعل من الأفعال التي فيها معاملة لله عز وجل أو معاملة للخلق، تعبدي الأفعال التي هي من جنس العبادات أو المعاملات التي تقع بينه وبين الخلق. هذه القاعدة أيضا فيها صيانة يا أخوان للأموال والأعراض والدماء، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. لكن اليمين على المدعى عليه، هذا لفظ الإمام مسلم رحمة الله عليه. فلو كل واحد يعطى بمجرد الدعوة يعني إضافة الشيء إلى نفسه، هذا مالي وهذا أخذ حقي، أو قتل ولدي وقريبي ونحو ذلك يؤخذ بهذا القول الشخص، لأدى إلى فوات الأموال والدماء بغير حق. فهذه القاعدة تعتبر أصلا لصيانة الدماء والأموال والأعراض، وسيأتي من خلال الأمثلة إن شاء الله ما يبين ذلك. الأدلة على صحة هذه القاعدة، يستدل العلماء بأدلة تدل على صحة هذه القاعدة، منها ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو ثبت في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته. إنسان يكون في الصلاة فيخيل إليه أنه خرج منه الريح، فيحصل له نوع من التردد، أخرج أم لم يخرج. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة؟ ها، كيف يستدل بهذا الحديث على هذه القاعدة؟ تفضل. نعم، يخيل إليه يعني ويصبح مترددا، وجد أم لم يجد؟ ها، طيب، ها، واصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. طيب، لا ينصرف، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الشك لم يؤخذ به، وإنما بني الحكم على إيه؟ على اليقين، وهو أنه على طهارة. والشك الذي ورد في هذا الموطن لم يعتبر، لا يخرج، لا ينصرف، حتى يثبت هذا بيقين أو بغلبة ظن، يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث آخر رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ها هذا واضح ولا ما هو واضح؟ معايا يا شباب؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا يؤخذ باليقين ولا يبنى على الشك. الشك الطارئ الوارد في موطن اليقين لا يلتفت إليه. إذا اليقين لا يزول بإيه؟ بالشك. ده في صحيح مسلم. في السنن، سنن الترمذي رحمة الله عليه وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري أثنتين صلى أم واحدة فليبني على واحدة، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم اثنتين فليجعلها فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أربعا صلى أم ثلاثا فليبني على ثلاثا، وليركع أو وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة؟ يا أخوان، يلا يا شباب، تفضل. الواحدة استيقن بي أو تيقن حصولها وشك في حصول الثانية، يبني على اليقين الواحدة ويطرح إيه؟ الشك الثانية، وهكذا. طيب، حكى بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة كما نقله الإمام القرافي رحمة الله عليه صاحب كتاب الفروق. فالقاعدة من حيث الجملة متفق على الأخذ بها وبناء الأحكام عليها. طيب، الأمثلة يعني ذكرنا مثال والثاني يكفي خلاص. نأخذ قاعدة من القواعد الصغرى المتفرعة على هذه القاعدة، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. كلمة الأصل يا أخواني في اللغة، الأصل في اللغة هو ما بني عليه غيره، وفي الاصطلاح تستعمل لمعان، تأتي لمعان من بينها الدليل، سواء كان دليلا إجماليا أو دليلا تفصيليا، وبمعنى الراجح وبمعنى القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة والأمر المستمر. وهذا المعنى الثالث هو الذي يراد، هو المراد في هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي القاعدة المستمرة والأمر المستمر، أن نحكم ببقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء، بقاء بمعنى استمرار الوجود، المراد بالبقاء استمرار الوجود، فلا نحكم بعدمه وذهابه، وإنما نحكم ببقاء وجوده. الأصل بقاء ما كان، أي ما وجد، كان هنا بمعنى وجد. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالمراد بالقاعدة أو المعنى الإجمالي للقاعدة أننا إذا حكمنا، أو أنه إذا ثبت عندنا حصول شيء ما ووقوعه وثبوته في زمان ماض، فإننا نحكم ببقائه واستمرار وجوده في الزمان الذي يليه ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. فكل ما تيقنا وثبت عندنا حصوله ووجوده في زمان ما فإننا نحكم بثبوته وحصوله ووجوده في الزمان الذي يليه بناء على أننا لم نجد دليلا على يصح الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة القاعدة الكبرى، نفس الأدلة الماضية يصح أن يستدل بها. فإذا طلب منك مثال لهذا يمكن أن تأخذ نفس المثال السابق، أن شخصا دخل في الصلاة فخيل إليه أنه خرج منه ريح، فإننا نستصحب الطهارة ونحكم ببقائها في الزمان الثاني بناء على أنها كانت ثابتة في الزمان الأول، لأنه لم يقم دليل صحيح على انتقاض هذه الطهارة. مع إخوان؟ طيب، شخص مسلم رأيته يوما دخل إلى معبد النصارى، دخل إلى كنيسة في يوم الصلاة في وقت الصلاة، لا شك أن هذا يثير على الإنسان شكا، فعندئذ هل إسلامه باق أم أنه يرتفع؟ باق، الأصل بقاء هذا الإسلام على ما كان، ولا نرتفع عنه إلا إذا قام دليل صريح صحيح على أن هذا الشخص انتقل من الإسلام إلى الكفر. ولهذا كان العلماء وما زالوا يقولون من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الشك، معنى القاعدة الأولى. ويصلح أيضا مثال لهذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، قاعدة ثالثة فرعية فرع على هذه القاعدة، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الأصل تقدم بيان معناه، نفس الأصل المراد هناك هنا. وبالمناسبة تفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك كثير من القواعد والضوابط الفقهية تبدأ بكلمة الأصل. الأصل براءة الذمة، البراءة الخلوص أو خلوص الشيء عن غيره، خلوص الشيء عن غيره، أصل براءة الذمة البراءة هي خلوص الشيء عن غيره، لا يكون مختلطا به مشوبا به. الذمة في اللغة هي العهد، وسمي العهد ذمة قيل لأنه يذم الإنسان بمخالفته أو على مخالفته. العهد في اللغة هي العهد، قيل سميت الذمة عهدا أو العهد ذمة لأن الإنسان يذم على مخالفته. قيل هكذا. طيب، وفي الاصطلاح عرفت بتعريفين باعتبارين، عرفت بكونها وباعتبارها وصفا، فقال أو قيل في تعريفها باعتبارها وصفا أنها وصف، الذمة وصف يصير الإنسان به أهلا للإيجاب له أو عليه، وصف يصير الإنسان به أهلا للإيجاب له أو عليه. وهي بهذا التعريف حقيقة توافق ما يعرف بأهلية الوجوب عند الفقهاء، إن شاء الله تدرس في أصول الفقه بإذن الله تعالى. فهذا الوصف لو وجد في الإنسان أنه أهل لأن تجب له حقوق وتجب عليه واجبات، البعض جعل هذا الوصف هو الذمة بعينها. وعرفت الذمة كذلك بأنها نفس لها عهد، نفس لها عهد، هذا باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، نفس لها عهد. فعلى كل حال، ذمة الإنسان خالية ليست منشغلة، خالية عن سائر الحقوق، ما لم يقم الدليل على انشغالها. هذا المراد بالأصل، براءة الذمة، القاعدة المستمرة والأمر المضطرد، الأمر المستمر والقاعدة المضطردة. والذي نبني عليه أن الإنسان ذمته، أن الإنسان ذمته خالية عن سائر الحقوق ما لم يقم الدليل على شغلها. بالمثال كما يقولون يتضح المقال، جاء شخص عند القاضي، القاضي يدعي أن له حقا على فلان، فما الذي يقضي به القاضي؟ مباشرة يقول أدي الحق؟ لا، الأصل أن الذمة خالية وبريئة، ويطالب هذا المدعي بالإثبات والبينة. ولعلك أدركت الدليل أو الحديث الذي يشهد لصحة هذه القاعدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه لما يأتي إنسان يطلب حقا يضيف إلى نفسه ويدعي على هذا الشخص، جانبه قوي، جانبه قوي، لأن الأصل براءة ذمته، براءة ذمته عن هذا الحق. فاكتفي باليمين فقط، ما طلب منه أن يبحث عن الشاهد وإقامة البينة على أن هذا الحق لي أو أنه ليس له حق علي، لأن الأصل ذمته بريئة. فلم يطالب بالبينة وبالإثبات، لأن اليقين أن ذمته إيه؟ خالية. فالذي ادعى شغل هذه الذمة هو الذي يطالب بإقامة البينة. فالأصل براءة الذمة، هذا من حقوق العباد قال العلماء، وكذلك من حقوق الله عز وجل. فمما يستدل به قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذاب والمؤاخذة تكون على ماذا؟ ها، على المعصية اللي هي مخالفة الأمر أو النهي، فإذا كان الإنسان لم يؤاخذ قبل بعثة الرسل دلنا على أنه في الأصل ذمته إيه؟ بريئة من حقوق الله عز وجل، حتى تنشغل ببعثة الرسل بإقامة الحجة الرسالية وتبليغ هذه الشرائع، فعندئذ تنشغل الذمة بالحق بعد إقامة هذا الدليل. طيب، ده مثال عليه قس، يعني أنه مثلا القاعدة هذه بالمناسبة تفيد كثيرا في الدعاوى التي تكون عند أو أمام القضاة، لكن حتى أصحي نفسي وأصحي الباقين إن شاء الله، لو جاء واحد للقاضي عند قاضي وقال يا أخي فلان أو لي على فلان كذا من المال، القاضي يلتفت مباشرة إلى فلان، قال له ما تقول؟ لو فرضنا أن فلانا هذا قال ما له عندي شيء، ها، تبرأ ذمته باليمين. طيب لو فلان هذا يقول ها رددته عليه، بما يقضي القاضي؟ ها كيف؟ برضو تبرأ ذمة باليمين؟ لا، هذه يا أخوان تسمى في باب القضاء بالدعوى المنقلبة، الدعوى المنقلبة أي أن المدعي صار مدعا عليه والمدعى عليه صار مدعيا، لما يقول رددتها كأنما تضمنها أو تضمن هذا الإقرار بالأخذ، هذا الشخص قال فلان أخذ مني كذا لي على فلان كذا، فلان هذا لما يقول رددتها هذا تضمن الإقرار، كان ما يقول أخذتها ثم إيه ثم رددتها، فصار المدعي مدعا عليه. مع إخوان ولا لا؟ شو عمر يتسمى بالدعوة إيه المنقلبة، فعندئذ ما يعني يبرأ باليمين، لا، ما معناته نقول له بس احلف اليمين، لا، هو الآن انشغلت ذمته ما صارت بريئة، وثبت عندنا انشغالها بيقين أو بغلبة ظن أقر أنه يعني كلامه هذا متضمن للإقرار، فصار هو فقام مقام إيه المدعي والآخر مقام المدعى عليه. طيب الأصل أنه رد أم لم يرد؟ الأصل أنه لم يرد، فلذلك يطالب بإقامة البينة على أنه رد، وها هنا لو أردت اليمين إنما تطلبها في حال هذا، ها، فصار اليمين متجه بدل من اتجه إلى هذا اتجه إلى ذاك، إنما أردت أن فقد ذهن شيئا ما. طيب دي القاعدة الثانية، اكتب القاعدة الثالثة، لا هذه الثانية الفرعية مش كده، اكتب الثالثة، القاعدة الثالثة التي تفرعت عن هذه القاعدة، نخرج عن الأصل شوية. طيب بالمناسبة الأصل دي يا شيخ معتز، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل دي مسائل يعني يكثر الشك فيها، جاء إنسان وجد ماء شك أنه طاهر أم ليس بطاهر، الأصل أنه طاهر، يروح في الطريق انغمست رجله في ماء طاهر أم نجس، ما لم يقم الدليل على أنه نجس، يعني كان ينظر إليه أنه يخرج من موطن نجاسة ونحو ذلك، لكن ما يدري من أين، يبدأ في التردد والشك مش كده، لا، الأصل أنه إيه طاهر، ورد على موطن من الأرض طاهر أم نجس؟ لا طاهر، صل. الثياب الأصل فيها إيه؟ الطهارة، وهكذا الأصل منها ما هو من القواعد والضوابط التي تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن الزمان قليل يا شيخ معتز، ما نستطيع نأتي على كل شيء. وبالمناسبة حتى ما أنسى، يعني هذا الكتاب الذي وعدتك، فأسأل الله يا أخي أن يجعل لك من ورائه حظا ونصيبا طيبا. فده تفسير القرآن، تفسير ميسر للقرآن الكريم بهامش المصحف، وهو تفسير قيم، أسأل الله أن يعينك عليه إن شاء الله. طيب، القاعدة التي تليها الأصل برضو ماشي، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم. طيب، الأصل تقدم بيانه معناه، الأمور جمع أمر وهو هنا بمعنى الشيء، الأصل في الأشياء، العارضة الطارئة التي يمكن أن توجد بعد أن لم تكن موجودة، الأصل في الأمور العارضة الطارئة التي يمكن أن توجد بعد أن لم تكن موجودة، الأصل في الأمور العارضة العدم، العدم أنها غير شنو؟ غير موجودة. فمن عند كلمة الأمور العارضة يمكن أن نقسم الأشياء والأمور إلى قسمين اثنين، أمور أصلية، هذا القسم الأول. القسم الثاني أمور عارضة، القسم الأول أمور أصلية، القسم الثاني أمور عارضة. الأمور الأصلية يا أخوان هي الأشياء بعد أن تثبت. هذا المسجد الآن نحن ننظر إليه، موجود ولا ما هو موجود؟ بعد أن يثبت وجود المسجد صار من الأمور إيه؟ الأصلية، لا نحكم عليه بأنه من الأمور إيه؟ العارضة. أو الصفات التي تلازم الصفات التي تلازم أو تكون ملازمة لمن يتصف بها غالبا، الصفات التي تلازم من يتصف بها غالبا، مثل صفة السمع والبصر بالنسبة للإنسان. فلو الآن يعني واحد من الناس قال لك بالهاتف، ولد لأخيك أو ولد لك أنت مولود، ها طوال يخطر على ذهنك أنه يسمع ويبصر ولا لا؟ بصفات يعني لازمة في غالب الحال، ما حد يقول دي صفات عارضة الأصل فيها العدم، لا دي صفات أصلية. معايا إخوان؟ صفة السمع الأصل أنها موجودة لأنها في غالب الحال تلازم الموصوف بها، السمع والبصر، ها معي؟ فهذه صفات أو أمور أصلية. الأمور العارضة هذا الصنف الثاني، وهي الأشياء التي لم توجد بعد، ما ندري في المكان الفلاني به مدرسة أم لم تبنى به مدرسة، ما ندري، ممكن تكون حصلت أو غير شنو حصلت إن لم يشاهد الإنسان أو يخبر بالخبر الصادق. كذلك الصفات التي ليست لازمة للإنسان، مثلا المرض صفة لازمة للشخص؟ لا، الإنسان في الأصل يعني أنه سليم صحيح، لكن قد يعرض عليه المرض، فهذه صفات عارضة، المرض صفة عارضة. والعيب في الأشياء ليس من أصل خلقتها، وإنما يعرض عليها، وبناء عليه في الأمور العارضة كل ما شككنا في وجوده وعدمه، الأصل شنو؟ العدم، الأصل العدم، كل ما شككنا في وجوده وعدمه من الأمور العارضة الأصل إيه؟ العدم. ضربت لكم مثلا أن شخصا تخاصم مع آخر عند القاضي، يقول اشتريت منه سلعة معيبة، البائع يقول هذه السلعة ليس بها عيب، عندما بعتها لم يكن بها عيب، ما الذي يقضي به القاضي؟ الأصل العدم ولا الوجود؟ الأصل العدم. ولهذا نحتاج إلى قاعدة بعدها تعمل وفقا لهذا، وهي قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل دي قاعدة أخرى متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزل الشك، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل تقدم إضافة بمعنى نسبة، إضافة الحادث نسبة الحادث، وكلمة الحادث بمعنى الطارئ الذي وجد، مش يمكن أن يوجد، لا وجد بالفعل، وجد بعد أن لم يكن موجودا، وجد بعد أن لم يكن موجودا. إلى أقرب الأوقات يضاف إلى أقرب الأوقات، المراد أننا إذا شككنا أو إذا تيقنا حصول أمر ما من الأمور العارضة التي حصلت بعد أن لم تكن وجدت، بعد أن لم تكن موجودة، شككنا في زمان حصوله، تيقنا من أنه حصل ووقع، لكن شككنا في زمان الحصول والوقوع، فنحكم بحدوثه في أقرب الأوقات الأزمنة. كان قبل ساعة ممكن، قبل ساعتين، قبل ثلاث، قبل أربع، وأنت رايح ما نحكم أنه وقع في الزمان الأبعد أو البعيد، وإنما نحكمه أنه وقع في الزمان القريب، أقرب الأوقات. لا يا أخوان، لأن الزمان القريب نستيقن وجود، مش حصول ووقوع، لا، وجود هذا الطارئ والحادث فيه. أقرب الأزمنة نوقن بأنه موجود، لكن الزمان الذي بعده موجود ولا ما موجود نشك، والزمان الذي بعده كذلك نشك. فبناء على أن اليقين لا يزول بالشك، فإننا لا نذهب إلى الشك، وإنما نبني على اليقين. أقرب الأوقات هو الذي نبني عليه. ضربت أيضا مثلا أن شخصا نام بعد أن صلى العصر، استيقظ من نومه من الصباح، فصلى من عند الفجر، فصلى الفجر والظهر والعصر، ثم نام بعد العصر، ثم نام بعد العصر، فاستيقظ فصلى المغرب ثم صلى العشاء، عند النوم خلع الملابس التي عليه فاستبدلها بغيرها، فوجد أثرا للماء الدافق، احتلم. متى يكون ذلك؟ النوم الأول ولا الثاني؟ بناء على الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات النوم البعيد ولا القريب؟ النوم الثاني القريب الذي كان بعد العصر. ما اختلف فيه البائع والمشتري في السلعة، العيب الذي طرأ على السلعة، يقول بعتكها سليمة، وهذا يقول اشتريتها معيبة، بما نحكم أنها بيعت سليمة ليس بها عيب، وأن العيب طرأ عند المشتري بناء على أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته؟ طيب يا أخوان، أنا حقيقة أحب أن أتوقف عند أود أن أتوقف عند هذا القدر، وأعتذر حقيقة قد تلحظون علي بعض الإجهاد اليوم شوية كده، أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم بالحديث بعض الكلام، إنسان قد يدفعه دفعا وقد يثقل عليه أن يأتي به على وجهه. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما قيل، وأن يتجاوز عن خطأنا وتقصيرنا، وأقيلوني في بقية الوقت. ذكرنا من فوائد، يعني بس أختم بها، من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تعين الدارس لفهم الفقه عند دراسته لأبواب الفقه. هيا أذكر قصة، لما يعني ذهبنا إلى الجامعة الإسلامية المدينة في السنة الأولى اشتريت المغني، فأقرأ في كتاب الصيام فوجدت عبارتين. العبارة الأولى أن من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس وجب عليه القضاء، ثم بعد قليل من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ليس عليه القضاء. فأول الأمر يعني استغربت وتعجبت، يعني من أنه يجب عليه القضاء ولا يجب شنو عليه القضاء، لكن بناء على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان ما في غرابة، مش كده؟ فلما قيل هناك من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل النهار، وجود النهار أم الليل؟ ها، النهار. الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا ننتقل عنه إلا بدليل، فهو انتقل بالشك فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لكن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، الأصل بقاء الليل. أحسنت يا أخي، الأصل بقاء الليل وهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. فالإنسان بدراسته حقيقة للقواعد ينتظم عنده ما تعارض عند غيره. فأكتفي حقيقة بهذا القدر، تفضل، ولعله يكون سؤالا واحدا إن استطعت. نعم، سؤال عندك، سؤالان اثنان. أيوة، يبني على اثنين، لكن يجب عليه التحري، يجب عليه أن يتحرى. ها، حقيقة الكلام الذي تسأل عنه محتمل في الفهم، يعني كلمة الشك فيه إثم هكذا، وربما يراد به مطلق حصول الشك في ذهن الإنسان، وهذا أصلا ليس باستطاعة الإنسان أن يدفعه، كون الشكوك والترددات ترد على النفس، هذه ليس بإمكانك أن تدفعها. لكن بكلامك يكون كلمة الشك التي تستعمل عندنا في العرف بمعنى الظنون الفاسدة، فلان ده يقول لك شكاك، مش أنت مقصودك كده؟ لا، ده فيه إثم، إذا لم يكن قائما على دليل صحيح صريح فيه إثم. ثاني، يكثر الظنون الفاسدة بالمسلمين وبمن معه، كل ما رأى إنسان فعل فعلا يظن به السوء، واحد يقول لك والله ده، أو زوجة تشتكي تقول كثير، ما يقول يعني فلان ده يشك، زوجية شك كثير، بمعنى أنه يظن بها السوء. فالظنون الفاسدة هذه يحرم على الإنسان أن يسترسل معها، لكن مجرد الشك يعني التداخل إنه الأمر ده حصل ولا ما حصل، وقع ولا ما وقع، هذا ليس بيدك، ده لو كان المراد الأول. لكن لعلك تريد الثاني، يعني يشك كثيرا بمعنى يظن الظنون الفاسدة بالناس، هذا الاستعمال العرفي الذي يجري عندنا. وجزاك أنا ذاتي أستاذنا يا أخي، معلش، إن شاء الله في وقت آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.